وكذلك كون الرجل يحج عن المرأة. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس الذي فيه أن امرأة من جهينة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت فهل أحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أقضي فيه أكان ذلك ينفعها؟ قالت نعم. قال أحجي عنها. ما يتعلق بالنيابة عن الميت واضح الدلالة عليه بأن هذه المرأة تفتت عن أن تحج عن أمها التي قد ماتت. ثم أيضا كان يحج عنها النذر الذي نذرته حج النذر الذي نذرته نذره الميت ومات فإنه يحج عنه ويمكن أن يؤدي ذلك عنه غيره كما جاء في هذا الحديث. فأصل الحج عن الميت الذي هو حجة الإسلام أو التطوع من غير أن يكون هناك نذر تدخله النيابة. وكذلك النذر إذا نذر إنسان أن يحج ثم مات لأن لغيره أن يحج عنه. وقد بين صلى الله عليه وسلم وجه كون ذلك سائغا وجائزا بضرب المثل، حيث سأل أولا عن الدين لو كان على أمها دين فقضته أكان ينفعها؟ فلما أجابت في نعم أنه ينفعها قال فكذلك دين الله أحق بالقضاء. معنى هذا أن الدين الذي للآدمي ينفع قضاؤه عنه، وكذلك الدين الذي لله عز وجل ينفع قضاؤه عنه. ولكن الدين الذي لله عز وجل يتوقف فيه على ما جاءت به النفوس، ليس كل دين لله عز وجل يؤدى عن الإنسان، وإنما الدين الذي ورد فيه النفوس تدل عليه كما في هذا الحديث ما يتعلق بالنذر، وكذلك في الحج الميت كما يأتي بالأحاديث التي بعد ذلك. إن أصل الحج الذي هو الفريضة وكذلك التطوع في الحج يمكن أن يؤدي عن ميت، يمكن أن يؤدي عن ميت، وكذلك النذر يمكن أن يؤدي عن ميت. وقد ورد أيضا غير الحج العمرة، لأنه ورد ذكر العمرة الحج وتعتمر. العمرة والحج شأنهما واحد، الحج عن الغير ويعتمر عن الغير. يمكن أن يؤتى بالعمرة وحدها أو يؤتى بالحج وحده أو يجمع بينهما حج تمتع أو قران ويكون الاثنين الحج والعمرة كلهما بالمنوب عنه الذي هو الميت. وكذلك جاء في الصيام أنه يصام عن الميت. وكذلك جاء الدعاء أنه يدعى الميت. وجاء أيضا في الأضحية أنه يضحى عن الميت. وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقتصر بالنيابة على ما ورد فيه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا مما ثبتت فيه النيابة فيما يتعلق بالنذر عن ميت، إذا نذر حجا فإنه يحج عنه ويقضى عنه ذلك النذر الذي نذره وأوجب على نفسه حجة نذرها لله سبحانه وتعالى، فهذا واجب بإيجابه على نفسه، لأن النذر إذا نذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة، نذر أن يطيع الله فليطاع. فإذا لم يفعل وإذا لم يستطع أن يفعل أو توفي قبل أن يفعل، إذا توفي قبل أن يفعل فإن لغيره أن يحج عنه ويقضي عنه هذا الذي أوجبه على نفسه. وهذا الحديث واضح الدلالة في ذلك. وأما الذي ترجم له البخاري وقوله حج الرجل عن المرأة, هذا اللفظ الذي أورده المصنف هنا لا يدل على هذا, لأن فيه حج امرأة عن امرأة وليس فيه حج امرأة عن امرأة. ومن العلماء من قال إن الترجمة استدلال عليها من الحديث إنما قال في قوله يقضي الله, فهذا يشمل حج الرجل عن المرأة ويشمل حج المرأة عن الرجل. وذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري رحمه الله عندما ترجم هذه الترجمة يشير إلى ما جاء في بعض الروايات أن رجلا يفتى أن يحج عن أخته, قد جاء أيضا هذا في صحيح البخاري في موضع آخر. فالبخاري رحمه الله بهذه الترجمة يشير إلى ما جاء في بعض الطرق من كون الرجل يحج عن المرأة, فالذي يطابق الترجمة في قوله البخاري والرجل يحج عن المرأة ليس هذا اللفظ الموجود في هذا المتن, لأن هذا المتن امرأة عن امرأة, ولكن الحديث الذي أو هذا الحديث جاء من طريق أخرى, وفيه أن رجلا سأل أن يحج عن أخته, يعني رجل يحج عن امرأة, وهذا هو الذي يطابق الترجمة. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن البخاري يشير إلى هذا الحديث أو إلى هذه الرواية التي فيها حج الرجل عن أخته لأنها تدل على حج الرجل عن المرأة. وغيره يقول أن هذا الحديث نفسه يدل على هذا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تقضوا الله والله أحق بالقضاء, فإن هذا يدخل فيه الرجال إذا حج الرجل عن رجل أو الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل, كل هذا يدخل تحت قوله أقضوا الله والله أحق بالقضاء. إذن عرفنا من هذا الحديث أن الغير يمكن أن يحج عن غيره, أن الرجل يمكن أن يحج عن المرأة, وكذلك المرأة يمكن أن تحج عن الرجل. وسيذكر البخاري ترجمة لحج المرأة عن الرجل. وأن النذر يمكن أن يؤتيه غير يؤتيه الغير, إذا مات الإنسان يؤتيه غيره عنه, ولا يلزم أن يكون ذلك خاصا بالأولاد أو الأقارب, لأن هذا إنما حصل هذه قضية عين وسؤال عن حادثة, يعني امرأة سألت عن أمها ورجل سأل عن أخته, فلا يقال إن هذا الحكم يكون مقصورا على الأولاد أو على الأقارب, لأن التعليل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وهو أن الميت أنه إذا قضي عنه الدين أن ذلك ينفعه, وأنه كذلك حق الله عز وجل وحق بالقضاء, قمار الدين يمكن أن يقوم به أي واحد من الناس سواء كان قريبا أو بعيدا, إذا كان إنسان عليه دين فيمكن أن يقضيه أي واحد من الناس من أقربائه أو ممن لا علاقة له به, فإنما هو من أخ له بالإسلام فقط. فإذا قضى دينه الذي هو للمخلوق فإنه يتأدى, وكذلك لو أن أنه قضى دينه الذي عليه حج النذر وكذلك حج الفرض فإنه ينفع. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة, فسأله مشروه قال أقل لي أو قريب, فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا, قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فإن هذا الحديث يدل على أن هذا الذي يحج عن أقل له أو قريب, أقل له أو قريب له, وما قال له هل هو أخوك لأمك أو أخوك لأبيك, فدلنا هذا على أن الحج عن الغير يمكن سواء كان من القريب أو من البعيد, يمكن أن يحج الغير عن غيره, يمكن أن يحج الشخص عن غيره سواء كان من أقربائه أو ممن لم يكن قريبا منه. وما جاء في بعض أو هذه الروايات أن الأقارب سألوا عن أقاربهم فإن هذا لا يقصر الحكم عليهم, وإنما هذا يدلنا على حصول النيابة وأن الدين يقضى فيحصل قضاء الدين من القريب ومن البعيد, كما أن هذا واضح في حق الآدميين وأنه يقضى عنه, يعني يتولى ذلك من كان قريبا منه ومن كان بعيدا, فكذلك أيضا أن المقيس عليه والمشبه به عام ويحصل من كل أحد, فكذلك المشبه أنه يمكن أن يحصل من كل أحد.
قال: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع, قالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
هذه ترجمة وهي الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة, يعني لكبر سنه ولكونه تقدم فيه السن حتى صار هرما لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الحركة والانتقال, فإن هذا يمكن أن يحج عنه, لأن هذا في الحج عن الحج, والترجمة التي مضت في الحج عن ميت ترجمة مضت نيابة عن ميت في الحج, وأما هذه ترجمة نيابة عن حي, لكن ليس كل حي يناب عنه, وإنما يناب عن نوع معين وعن فئة معينة من الناس وهم الكبار الذين تقدمت بهم السن وصاروا لا يستطيعون الحركة ولا يستطيعون الركوب والصعود والنزول والثبوت على المركوب, بل يشق عليه ذلك ولا يستطيعون. فهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله على هذه الترجمة فهي أن امرأة من خثعم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: قالت إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة, أفا أحج عنه؟ إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, أفينفعه أن أحج عنه؟
قال: فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
قالت: فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. فهذا يدلنا على أن الحي الذي هرم وكبر وتقدمت به السن حتى صار لا يستطيع الركوب تقدم السن به, فإن هذا يمكن أن يحج عنه, كما جاء في حديث القطعانية هذا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على الحج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وفيه أيضا دليل على أن المرأة تحج عن الرجل, لأن هذه المرأة استثبت أن تحج عن أبيها, ففيه حج المرأة عن الرجل, فهو دليل على الحج عن الحي إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع, وأيضا فيه دليل على حج المرأة عن الرجل لأنها استثبت أن تحج عن أبيها. وأما قولها أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا, المقصود بذلك أنه أسلم وهو كبير, أدركته وهو شيخ كبير, يعني معناه أنه أسلم وهو شيخ كبير ولم يستطع أن يحج, لأن قوله أدركته وهو شيخ كبير يعني معناه أن الإدراك حصل له في حال الكبر و وهذا إنما يكون في تأخر إسلامه، وأنه أسلم في زمن متأخر، وأنه أسلم في زمن متأخر. والحكم يشمل ما إذا كان مثل هذه الصورة، أو كان هرما، كان مسلما من أول الأمر ونشأ في دار الإسلام، ولكنه كان فقيرا ولم يستطع، أو أنه كان مستطيعا ولكنه ما حصل منه أن يحج، فإنه يمكن أن يحج عنه، لأن هذا الحديث دل على النيابة عن الحي في الحج إذا كان هرما كبيرا تقدم فيه السن ولا يستطيع السفر في الحج، ولا يستطيع الركوب، ولا يستطيع السجود والجلوس والحركة والانتقال، أن هذا يمكن أن يحج عنه. وكذلك للمريض الذي المرض الذي لا يرجى برؤه، وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإنه يكون مثل الشيخ الكبير الهرم يمكن أن يحج عنه.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كثيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.
في بعض الروايات يرويه ابن عباس عن أخيه الفضل ابن عباس، وفي بعضها ابن عباس هو الذي يرويه، ولا تنافي بين الروايتين، فيمكن أن يكون ابن عباس رضي الله عنه أخذ عن أخيه الفضل، لأن الفضل رضي الله عنه كان رديفا للفاضلة من منى إلى من مختلفة إلى منى كما سبق مرة، وابن عباس كان ممن تقدم مع الضعفاء في آخر الليل كما سبق مرة في الأبواب الماضية، ولكن يمكن أن يكون هذا حصل عند الجمرة، أو يكون بعد ذلك، وأن ابن عباس رضي الله عنه أخذه عن أخيه بواسطة وأخذه بغير واسطة، أخذه عن أخيه بواسطة لكونه لأن رديفا للحسن وكان يحدث به، ولكونه أيضا شاهد ذلك وعاينه، وإن لم يشاهده ويعلمه فإنه يكون من مراسيل الصحابة. قد علمنا أن مراسيل الصحابة حجة، يعني الصحابي إذا روى شيئا لم يشاهده ولم يعلمه فإنه معتبر وحجة، وهو إما أن يكون أخذ، وهو إما أن يكون سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو أنه سمعه من مراسيل الصحابة. وعلى كل فإن مراسيل الصحابة حجة، والروايتين في هذا الحديث فيهما احتمال. رواية ابن عباس عن أخيه الفضل، أو رواية ابن عباس الحديث وأنه من مسنده، يمكن أن يكون حصل الاثنان كما عرفنا، يكون سمعه من أخيه الفضل، وكذلك أيضا شاهده وعاينه، ومشاهدته ومعاينته إما أن تكون عند الجمرة أو بعد ذلك، لأن ابن عباس كان ممن تقدم، ويحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى فرض أنه لم يسمع لم يحضر ابن عباس، فإن هذا من مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة معتبرة عند العلماء بخلاف مراسيل غيرهم. مراسيل الصحابة معتبرة، ومراسيل غيرهم فيها خلاف المشهور بين العلماء.
قال: باب حج المرأة عن الرجل.
وفيه استكاء المرأة لنفسها وسمع صوتها عند الحاجة، وأنه لا بأس بذلك في أمور تقتضيها تستدعيها مثل الاستكاء ومثل التقاضي وغير ذلك، ومثل البيع والشراء وما إلى ذلك من الأشياء التي تضطر إليها، فإن سماع صوتها أنه لا بأس به. وهذا من الأمثلة الدالة على أن مثل ذلك أنه سائر وأنه جائز، لأن هذا كشف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن المرض تستفتي بنفسها، وأن غيرها يمكن أن يسمع صوتها عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك.
قال: باب حج المرأة عن الرجل. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعم فجعلت ينظر إليها تنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي كبيرا لا يسكت على الرأي، أفأت عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
هذه طريقة يحويه من عباس رضي الله عنه، يقول إن الفضل ربيبا من الله، جاءت خاصة الخزعم تذكر رسول الله عليه الفضل والذي يصرف بصره عنها،
فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
حتى الحج فقط عن الرجل، وهو الحديث الذي تقدم يدل عليه، ولكن على عادة البخاري رحمه الله أنه يفرق فراجع متعددة ويولد الحديث فيها الفاظ مختلفة وفيها أسانيد مختلفة، قد يختلف الإسناد والمتن، قد يكون خلاف في أحدهما، فيكون في فائدة جديدة عندما يكرر الحديث. وهناك أورده من أجل الحج عن العين إذا كان لا يستطيع، وهنا أورده من أجل حج المرأة عن الرجل، لأن يعني هذه المرأة سألت عن الحج عن أبيها فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل، فقد يحج عن الرجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى هذه المرأة الخزعمية بأن تحج عن أبيها، دل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل. وفي هذا الحديث دلالة على غض البصر والتنبيه على حذر من النظر إلى الأجنبيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل بن عباس رضي الله عنه إلى جهة أخرى غير الجهة التي فيها المرأة حتى لا ينظر إليها، وفيه تنبيه على غض البصر، وفيه إزالة المنكر في اليد لمن قدر على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجهه بيده، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بيده، باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام، حيث صرف وجهه في هذا الأمر المعروف عن المنكر وإزالته باليد لمن يستطيع ذلك، وما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يسكت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
وذلك في حجة الوداع هذا فيه بيان الزمن الذي حصل فيه الاستفتاء، وأنه كان في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا 9 مرات التي هي حجة الوداع، بعدما فرض الله عليه الحج حج في السنة العاشرة، وكان هذا في حجة الوداع، لأنه لو لم يأتي يحتمل أن يكون هذا السؤال حصل في عمرة من العمر، في عمرة من العمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه جاء هنا بيان أن هذا السؤال كان في حجة الوداع. ثم أيضا كون فضل بن عباس رضي الله عنه وسلم هو في حجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال جفا مسلمة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة وأردف فضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. والحديث يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف ابن عباس وفضل بن عباس. وفي الإرداف إكراما للرديف لأن هذا فيه إكراما لإسامة الزيت وإكراما لابن عباس لفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم بعض العلماء يستدل بهذا على جواز كشف وجه المرأة ولكن هذا في الحج والمرأة إحرامها في وجهها ويمكن أن يكون المرأة عليها يعني غنار ليس لسافر فهي يرى وجهها من ورائه لكن الحديث التي جاءت في شرح الوجه واضحة الدلالة على المنع ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخبرت بأنهن كنا يفعلن إذا كنا في الإحرام وغطينا وجوههن يكشفن وجوههن فإذا حاذاهن الرهبان سجلت إحداهن ثمارها على وجهها حتى تعتجب بذلك عن الرجال وحتى يحصل لها الستر عن الرجال وحتى لا يراها الرجال لأن جمال المرأة إنما هو في وجهها. أجمل شيء يرى فيها هو وجهها وهو محل المحاسن ومحل الجمال وفيه العينان وفيه محاسن المرأة وهو من زينتها التي أمرت بسترها وإخفائها عن الناس. وإذا كانت النساء إذا كان عليهن خراطيم في أرجلهن يحصل عند تحريكهن ظهور الصوت وأمرنا بأن لا يضربن بأرجلهن ويعلن ما يخفين من زينتهن فإذا كان هذا في حق الخراطيم التي في الأرجل فكيف بمجمع المحاسن والجمال الذي هو محل النظر محل الاستمتاع ما يستمتع به من المرأة بالتقبيل وغيره فكيف إذا كان هذا حصل بالنسبة للحراقين وأنه أخرنا أن لا يغيرنا بأسيحنا ليؤلها ما يخينا فكيف بالوجوه التي فيها الجمال وفيها الحسن وفيها الاختتام من الرجال للنساء ومن النساء للرجال.
قال باب حج الصبيان. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي
ثم جاء يعني في بعض ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء في بعض الروايات أن معها والدها وأنه كان يعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا صح ذلك فيكون كشف الوجه لغرض من الأغراض وهو كون والدها يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتزوجها. إذا صح هذا فيكون فيه بيان يعني وجه كشف الوجه من المرأة. وكما عرفنا يحتمل أن يكون هناك يعني ثمار يعني ذرى وجهها من ورائه وأنه غير ذاتل كما ينبغي. وهذا يحصل فإن بعض الحمر ما تكون كثيفة ويرى ما وراءها من الوجوه ويرى الجمال والجمامة من وراء هذه الحمر ويحتمل أن يكون هذا الذي حصل على القبيل، ويحتمل أن تكون كسرت وجهها لأنها تعلو لأن أباها يعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب حج الصبيان. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع إليه. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعد الصف الأول ثم نزلت عنها فرفعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب في منى في حجة الوداع. وقال
يدل على مشروعيته وعلى جوازه. هنا في الحليفه عن حج الاسلام قبل حج قبل بلوغه ثم بلغ فعليه ان يحج. وهذه الحجه تعتبر نافله وليست فريضه لان المواضع التي يلتئ بها النفل قبل الفرض التي تؤدى فيها النوافل قبل الفرائض لأن الصغير لا يجب عليه الحج إلا بعد البلوغ ولكن يجوز له أن يحج قبل أن يبلغ ويكون بذلك تنفل بالحج قبل أن يفترض يكون أتى بالنوافل أو أتى بالنفل قبل أن يأتي بالفرض. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث منها هذان الحديثان عن ابن عباس أحدهما أنه عليه أنه رضي الله عنه قدم
قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل.
قدمني صلى في الثقل من جمع بليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة من أهله من النساء وكذلك قدم الأمتعة لأن الثقل يراد بها الأمتعة والضعفة والأمتعة قدمت بينهم إلى منى. وكان ابن عباس ممن قدم مع الثقل بليله. وإنما أورد البخاري هذا الحديث هنا لأن الضعفة تقدمه والضعفة هم النساء والصبيان ومن يشبههم. وابن عباس رضي الله عنه كان من الصبيان الذين لم يبلغوا. ولهذا أورد البخاري رحمه الله عقبه الحديث الآخر الذي حصل في حجة الوداع وأنه يحكي عن نفسه أنه جاء على حمار أجان يعني أنثى وأنه صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى في حجة الوداع. قال وكنت قد نهزت الاحتلال. وهذا يدل على أنه لم يبلغ يعني ناهز البلوغ يعني قارب البلوغ. وهذا هو محل الشاهد في الحج حج الصبيان. حج الصبيان يعني هذا الحديث شاهد عليه لأن ابن عباس ناهز البلوغ ولم يبلغ يعني ففيه حج الصبي الذي لم يبلغ. والحديث الأول يدل على هذا لأنه قدم من الضعفة يعني أنه من الضعفة وهو من الصبيان الذين قدموا. ووجه إرادة تقديمه مع الثقل وأنه وكذلك مع النساء يعني أنه من الضعفة. والحديث الآخر الذي بعده يوضحه حيث نص رضي الله عنه وأرضاه بقوله وقد كنت ناهزت الاحتلال. وهذان الحديثان كلهما في حديث الوداع. هذا نزول من المزدلفة إلى منى ليل مع ضعفة وهذا في مينة نفسه جاء على حماية مدان. ومحل الشاهد منه قوله هو كنت قد نهلت الاحتلال.
وقد جاء في حديث أصرح وأوضح من هذا، لأن هذا يدل على حد المميز أو الذي قارب البلوغ، ولكن جاء في صحيح مسلم ما يدل على حد الصغير الرضيع الذي يحمل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجماعة ركب وفيهم امرأة راكبة على بعير، فرفعت إليه صبي، قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولا في أجره. رفعته بيديها كراكبة فحملته وهو صغير، فرفعته فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولا في أجره. يعني له حج وأنت لك أجر بتحجيجك إياه وبكونك تفعلين له الأمور التي يحتاج إليها في الحج، من ناحية الإحرام ومن ناحية اللباس والطواف والسعي وما إلى ذلك من الأمور التي تلزم للحج، فإن لها أجر على صنيعها وله أجر حجه. ليس معنى ذلك أن أجر حجه لها وأنه لا حج له، فحجه له ولها أجر على فعلها معه حيث قامت بما يلزم له، فهي مأجورة على فعلها والحج له. هذا يدلنا على الحج عن الصغار الذين هم في أوائل السن، لأن هذا صبي رفعته بيديها حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديثين المتعلقين بابن عباس وهما دالان على المراد، لأن الصبي هو الذي لم يبلغ، لأن الإنسان حيث لم يبلغ فإنه يعتبر من الصبيان، يعتبر من الصبيان، إنما يخرج عن كونه صبيًا إلى بلغ. فالبلوغ كما عرفنا كما هو معلوم يكون بالاحتلام، والإنسان يحتلم ولو في سن مبكرة، ولو في سن مبكرة بأن يكون عمره 11 أو 12 أو 19، إذا وجد منه الاحتلام فإنه يقرر بالغ. وإذا لم يوجد شيء يقتضي البلوغ فإنه إذا بلغ 15 سنة وإن لم يحصل الاحتلام يكون بالغ، يكون بالغا إذا بلغ 15 سنة أنه يحصل له البلوغ في السن، ولكن يمكن أن يحصل البلوغ قبل ذلك في الاحتلام. لذلك الحيض بالنسبة للمرأة إذا حاضت سنها 10 سنة 10 سنين أو 12 أو أكثر، وإن لم تبلغ 15 سنة فإنها إذا حاضت يكون حصلها البلوغ. ويذكر أن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بينهما في السن 13 سنة، يعني معناه أن عبد الله بن عمر ولد وعمر بن العاص عمره 13 سنة، يعني فأبوه أكبر منه في 13 عاما. فالبلوغ يحصل بالاحتلام، يحصل بالإنزال إذا تزوج حصل من الإنزال، فإنه لا يحصل به البلوغ وإن لم يبلغ 15 سنة. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه ناهج الاحتلام، يعني قارب البلوغ.
الثانية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعد الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث سبق مرة كتاب الخلاف وهو يدل على أن المشي بين الصفوف المأمومين أنه لا يؤثر لأن الممنوع هو المشي أمام الإمام وسترة الإمام سترة لمن وراءه. هذا الحديث يدل على هذا لأن ابن عباس مشى بين يدي الصف الأول وهذا يدلنا على أن المشي بين الصفوف الحاجة أنه لا بأس له وأنه لا يؤثر وإنما الذي يمنع منه المشي أمام الإمام بين الإمام وسترته هذا هو الذي يمنع منه وأما المشي بين الصفوف إذا كان هناك حاجة فإنه لا يؤثر ولكنه إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإنه لا ينبغي لا ينبغي أن يصار إليه إلا لحاجة. المشي بين الصفوف المأمومين لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأمومين كما عرفنا هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على حد الصغير وأن الصغير يحج وذلك من أجل غير تعباس من الحج الحلم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين.
هذا أيضا يدل على حج الصبيان وحديث السائب بن يزيد والأعمان قالوا حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أكثر من عباس لأن يعني عباس ما هذا الاختلاف وما هذا الجلوس وأن هذا وأن الشاب يزيد فإنه في أول سن يؤمر بها الإنسان في الصلاة في السن التي يؤمر فيها الإنسان في الصلاة روحهم في الصلاة يوم 7 وروحهم عليه هو 10 لأن هذا تحرير صغيرة أصل من ابن عباس وهو في أول سنة التمييز وأما ابن عباس فهو في آخر آخر سنة الصغر لأنه قد ناهز استلام ناهز البلوغ وقارب البلوغ فيدلنا على حج الصبيان. وكما عرفنا الحديث الذي في مسلم الصبي أصغر من هذا لأن هذا عمره 7 سنين وأما ذاك فهو محمود لهذا رفعته بيديها وقالت يا رسول الله علي هذا حج قال نعم ولك أجر.
قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن السعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا قطعة من الحديث ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد وهو كون الشاهد الذي وصف بأنه حج به مع ثقل صلى الله عليه وسلم يعني مع الضعفاء مثل ما تقدم ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مع ثقل يعني فهو من الضعفاء والذين هو معه من الضعفة أمه التي تحمله أمه وكذلك من يكون معه من هو مسؤول عنه يكون حكمه حكمه لأنه لا يمشي وحده ولا يذهب وحده وعمره 7 سنين وإنما معه وليه ومن هو مشرف عليه محافظ عليه ومسؤول عنه فهذا يدلنا على حج الصبيان أن الصبيان يمكن أن يحجوا وأن لهم حج وقد جاء فيه هذه الأحاديث المتعددة في قصة ابن عباس وفي قصة السائب بن يزيد
وكذلك أيضا في قصة الرجل قصة الصبي الذي رفعته أمه وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. كل هذه الأحاديث تدلنا على حج الصبيان، ولكن كما عرفنا لا يغني هذا عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي الذي سبق عن حجة فإنه يجب أن يكون على البلد على طريقة واحدة، وأن يكون على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، ولو أن علماءهم يعني رأوا أن يكونوا مثل المملكة وأن يكون تبع المملكة فكان هو الذي ينبغي وهو الأول. هل ما وجب عليه الحج؟ ما وجب عليه قبل أن يبلغ ما في حج، ما وجب عليه الحج؟ ما وجب عليه
الحج؟ إذا ترك الحاج بما يسمى الكذبة، يعني جاء أراد أن يبني الكذبة، يعني هذا كان في سنوات ماضية ولم يبني بعد، هل له أن يبني الآن؟
نعم، عليه أن يبني، يعني هذا شيئين بينهما، يجب عليه أن يتخلص منه في أقرب فرصة.
هذا يعني الفدية عن طريق هذه
الفدية الأمنية عن طريق الخارج. نعم،
لا
يشرف عن تحسين التعين النصف الذي بدلاً تركه أو الحج الذي حجها. لا، أنت الآن يعني أنت عندما تأتي نيتك عن هذا الشيء، مثل ما الذي يقول هذا عن التمتع وهذا عن قران وهذا عن فدية وهذا عن كذا، يعني هذا نائب عنك، أقول هذا نائب عنك، يعني وهذا يفعل لنفسك، لا يشرف أنت على نيتك وهذا نائب
عنك.
الذي بلغ وكان قادرا هذا هو الذي وجب عليه الحج فيحج عنه، وكذلك أن لم يكن قادرا لا أراد غيره أن يحج عنه، يعني ولا لم يكن يعمل غيره واجبا كان فقير، يعني مات وهو فقير ومات يحج عنه وهو لم يكن يستطيع في حال حياته، لا بأس أن يحج عنه. نعم، ما وفق لنا هذا رب ولا حب لنا وأثبتها قبل أن يكون إذا كان من أدر فهي غير مدركين أو غير مدركة، لكن لا خذ عنه لا خذ عنه لا تعرف أقول ما تعرف حتى لو حجي عنه تقوى أقول لو حجي عنه تقوى لن تعرف هذا كان حجي عنه هذا هو الذي فعله هو الذي ينقذ. فإذا كان هذه السنة الآن وسؤاله هذه السنة ما كان يعني هو حاضر، فالذي حصل هو عمره، الذي راح هو عمره وهي المتحدة وهي المطلوبة، هو الذي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الذي يقول ابن عباس أنه فقد حل شأن هذا، يعني رضي وإن لم يرضى، على قول ابن عباس رضي وإن لم يرضى هو معدم. وعلى قول غيره ففعله هو المستحب والأفضل، فينوي أن الذي راح هو عمره. نعم، هو نفس تحلل، يعني كون تحلل كون تحلل وانتهى يعني في عمره، لأن يعني الحج ما خلص، ولكن يعتمد الذي راح هو عمره. على كل الذي فعله هو عمره ويحرم بالحج إمامه وقد ويكون متركا.
كل حلم.
الحمد لله الحمد لله
بل انه جاء ما يدل على ان الانسان لا ينبغي ان يقدم عليه، لانه قال ان النذر لا ياتي بخير، ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فالانسان ما يعني يجعل عبادته يعني ما يفعلها الا بنذر ويربطها بنذر، وانما العبادات يفعلها قرب من الله عز وجل دون ان يربطها بشيء، لكنه اذا ربطها الزم نفسه وتعين عليه الوفاء بنبي الله.